إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس 27 من أحكام الصلاة. يباح في الصلاة ما يأتي: أولا البكاء والتأوه والأنين. البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع، ما دام عن غلبة، وهو في الصلاة ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه، كل هذا مباح. ونحن نعلم كما قال العلماء البكاء بمناسبة البكاء من خشية الله، يقول علماء البكاء 10 أجزاء: 9 منها لغير الله وواحد لله. فإذا أتى الذي لله في المرة في العام مرة فهو كثير. البكاء 10 أجزاء: 9 لغير الله وواحد لله. فإذا أتى الذي لله في العام مرة فهو كثير. ربنا نسأل الله العفو والعافية. إذن البكاء في الصلاة حتى إن كان من المصائب أو الأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه مباح، لقول الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تحت الآية، وهذا يعني غير الصحيح أن يكون الخط فوق الآية، وأما في الكتاب في كتاب عون الرحمن في حفظ القرآن يعني المعلوم الخط أعلى، لكن الحمد لله وضع الإنسان الخطوط من أسفل. لماذا؟ يعني لكثرة الخطوط وهكذا. والآية أي خر سجدا وبكيا تشمل المصلي وغيره. وعن عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. أي أن صدره صلى الله عليه وسلم يغلي من البكاء من خشية الله، فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلى فيه الماء. وقال علي ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فينا نحن قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعة، وإنه إذا قرأ القرآن بكى قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر، أن يتشاءم الناس به ويجتنبونه كما يجتنبون الإثم. وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر، أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مر أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. رواه أحمد أبو داود والترمذي وغيرهما صحيح كما في صحيح الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف أي أن عائشة رضي الله عنها مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن. فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها في محبته، فكذلك عائشة رضي الله عنها فإنها أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، مع أن مرادها الحقيق أو الحقيقي ألا يتشاءم الناس به. وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز. وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيده أي رفع النشيج رفع الصوت بالبكاء فسمع نشيجه. رواه البخاري. وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا. إذن هذا الكلام الذي يرى أن الصلاة تبطل إذا ظهر منها حرفان في البكاء هذا القول غير صحيح، أو هذا الكلام غير صحيح. وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم، فالبكاء شيء والكلام شيء آخر. إذن أول شيء مباح من مباحات الصلاة ماذا؟ البكاء والتأوه والأنين. ثانيا الالتفات عند الحاجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه أحمد صحيح كما في صحيح ابن حبان، لأن الإنسان إذا نظر إلى الخلف في الصلاة سنرى عند الكلام إن شاء الله تعالى عن مبطلات الصلاة أن هذا يبطل الصلاة إذا نظر إلى الخلف. أما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يعني بطرف عينيها كذا. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وعن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. رواه أحمد. هنا يستشرف لشيء أي يرفع بصره إليه، يعني لحاجة معينة، لكن إنسان يرفع بصره وهكذا لا، يعني ضرورة هناك شيء يعني يجعلك تنظر من أجل مصلحة معينة، أجل مصلحة معينة. المهم يعني ما يكون هو الأصل هو الاستشراف والنظر في يعني لا يكون الأصل هو الالتفات عند الالتفات يعني، وإنما يكون الالتفات عند الحاجة. فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لكن لا تبطل الصلاة. فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لمنافاته الخشوع والإقبال على الله تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، عن التلفت في الصلاة، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس أخذ الشيء بسرعة، أي أن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات، ومعنى أنه يأخذ من الصلاة بالطبع يقل الخشوع. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد البخاري والنسائي وأبو داود. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فيه أي في الحديث وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. رواه أحمد والنسائي. وكما نعلم هذا يعني هذا النصب لوجه الله تعالى هذا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فنثبت أن لله تعالى وجهه لكن لا نشبهه كوجوه المخلوقين ولا نعطله فنقول ليس له وجه، وإنما له وجه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وكما نعلم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا كله في الالتفات بالوجه. أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجب الاستقبال. إذن من مباحات الصلاة الالتفات عند الحاجة. ثالثا من مباحات الصلاة قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه أحمد وأصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. اقتلوا الأسودين يطلق على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليبا، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. رابعا، من مباحات الصلاة المشي اليسير لحاجة. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشي ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي حسن كما في صحيح أبي داود. ومعنى أن الباب في القبلة أي أن الباب جهتها، فهو لم يتحول أن الباب جهتها فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم صلى الله، فهو صلى الله عليه وسلم لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب، حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. أيضا يقاس على ذلك لو أن الباب جهة اليمين أو جهة اليسار، وأنت لما تمشي يكون وجهه في اتجاه القبلة وتفتح الباب وهو على يمينك، أو تفتح الباب وهو عن يسارك، صح أم لا؟ كل هذا الآن ما أخللت باتجاه القبلة. وعن الأزرق بن قيس قال: كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز، والأهواز بلدة بالعراق حررها الله تعالى من كل ظالم. كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز على حرف نهر، وقد جعل اللجام في يده، وجعل يصلي فجعلت الدابة تنقص. اللجام هذا شيء من حديد يوضع في فم الدابة ثم يربط بحبل أو بكذا، فلما تأتي تجعل الدابة يعني ما تسرع تسحب عليك كذا فتتباطأ، هذا هو اللجام. إذن شيء حديد يوضع في فم الدابة تتحكم في قيادة الدابة عن طريق هذا اللجام. وليس كل دابة لها لجام، وإنما الدابة التي تكون مسرعة أو التي يعني دائما فيها سرعة زائدة أو تكون تشرد وهكذا. قال: وأيضا يقاس وقد يطلق هذا يعني بصفة عامة على المقود. فاللجام يعني قد يطلق هذا هو اللجام في الأصل، لكن ممكن أصلا المقود الذي تقاد به الدابة من حبل غير اللجام، فهنا في الحديث قد يشمل هذا ويشمل ذاك من ناحية أنه أمسك بمقود الدابة. فهنا يقول: كان أبو برزة الأسلمي بالأهواز على حرف نهر، وقد جعل اللجام في يده، وجعل يصلي فجعلت الدابة تنقص. تنقص يعني ترجع. وجعل يتأخر معها، فقال رجل من الخوارج: اللهم اخزي هذا الشيخ كيف يصلي؟ فلما صلى قال: قد سمعت مقالكم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8، فشهدت أمره وتيسيره، فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها. وهنا إلى مألفها يعني تعود إلى المكان الذي ألفته، فيشق عليه. وصلى أبو برزة العصر 2 ركعة أي لسفره يعني قصر الصلاة. رواه البخاري. وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة، في الصلاة المفروضة، يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل. وأيضا قد يكون المشي كثيرا لكنه متقطع. كيف؟ يعني إنسان يصلي في الصف الأخير والمسجد كبير من المساجد الجامعة، رجل في الصف الأول نقض وضوءه فخرج من الصف، فهذا خرج أو تقدم الرجل تقدم إذا رأى أن من، وأحيانا الناس يتركون فرجا كثيرة في الصلاة، فأخذ يتقدم هكذا، الذي وراه يتقدم، واحد حدث له شيء، المهم يعني ممكن يكون متقطع ولضرورة في الصلاة يجوز، والله أعلم. خامسا، من مباحات الصلاة يعني حلال حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، وهذا فيه رحمة بالمرأة التي معها طفلها، يعني ممكن تحمله في الصلاة وعند الركوع تتركه، ثم عند السجود وعند القيام الركوع تحمله، عند السجود تنزله، عند القيام تأخذه مرة أخرى، كل هذا جائز. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، وهي ابنة ابن أبي العاص، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع، فإذا ركع صلى الله عليه وسلم وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته. فقال عامر: ولم أسأله أي صلاة هي؟ قال ابن جريج: وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح. قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن الإمام أحمد جوده. المهم الحديث رواه أحمد والنسائي صحيح كما في صحيح النسائي. قال الفاكهاني وليس الفكاني، قال الفاكهاني: وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم. والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. ونحن نعلم هناك حديث في السلسلة الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم، كان الأول في الضعيف ثم الآن هو في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات المكرمات، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات المكرمات، فإنهن المؤنسات المكرمات، صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلات العشي. يعني ماذا؟ صلاة العشي، لا صلاة ماذا؟ نعم؟ لا، في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر، في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. هذا فرق بين أبناء الأنبياء والصالحين أيضا، بعض أولاد الصالحين وبين غيرهم. ماذا فعل؟ فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع، أي الحسن أو الحسين، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال: إني رفعت رأسي. رأوا الحديث ماذا قال؟ إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر. وهذا من أدبهم رضي الله عنهم، قد حدث الأمر، يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه أحمد والنسائي والحاكم صحيح كما في صحيح النسائي. الذي كان يفعل ماذا؟ مجرد أنه ركب فوق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما شوش في المسجد وما فعل كذا وما فعل كذا أبدا. هذا هو الذي فعله الصبي، أي الذي حسن الحسين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي، أي الحسن الحسين، يقول هما ريحانتاي من الدنيا. في الشرح قالوا: لأن الريحان يشم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهما ويشمهما ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا، صلى الله عليه وسلم. هنا قال النووي: الرجل ماذا حدث؟ رفع رأسه ونزل مرة أخرى، وصلاته حتى الآن ما زالت صحيحة، صح أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. قال النووي رحمه الله: هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم. فالحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته، كالإنسان الآن، أي إنسان الآن في بطنه براز، صح أم لا؟ فالحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال تحمل على الطهارة. الله أكبر، يعني المرأة حتى لو أن ولدها مثلا فيه بعض أثار بول أو كذا وحملته في الصلاة وكذا، اسمع ماذا يقول: وثياب الأطفال تحمل على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. يبقى الحمد لله دليل الخطوات الكثيرة إذا قلت أو تفرقت، هنا أفعال الصلاة الخطوات إذا تفرقت أيضا، إذا ماذا؟ تفرقت، إذا قلت أو تفرقت أي الأفعال. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. إذن فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز، ثم بعد ذلك التنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين، والله أعلم. يا الفوائد التي تخللت في نقاط قد حذفتها لأنها ليست صحيحة وكذا إلى آخره. إذن علمنا الآن من مباحات الصلاة: أولا البكاء والتأوه والأنين في الصلاة حلال، الالتفات عند الحاجة جائز، قتل الحية والعقرب والزنابير جائز، المشي ليسير الحاجة جائز، حمل الصبي وتعلقه بالمصلي جائز، يعني حلال أيضا. وهذه نقطة نبهنا عليها من قبل مرارا لكن كثيرا من الناس يجهلونها، ما هي؟ سادسا من مباحات الصلاة يعني حلال، يعني ماذا؟ حلال إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته، وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه. تقول له مثلا كما سنقرأ الآن بعد إن شاء الله، يعني تقول له مثلا: أين المفتاح؟ وفي الصلاة يشير لك مثلا هنا، أين كذا هكذا، تلقى عليه السلام يرد إشارة كما سنرى الآن إن شاء الله بالرأس أو بإصبع أو بالرأس أو باليد هكذا إن شاء الله كما سيأتي إن شاء الله. فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيدي هكذا، قال هنا ليس باللسان، قال يعني فعل، فقال بيدي هكذا يعني فعل بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيدي هكذا أشار بها، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم. في تمام منا في فقه السنة هنا نقص في تمام منا في التعليق على فقه السنة، قلت: وفي رواية لمسلم: فسلمت عليه فأشار إلي صلى الله عليه وسلم، فهي أصرح في الدلالة على المطلوب، فإرادها كان هو الأولى. وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت فرد علي إشارة وقال: لا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، يعني حتى نفهم ما يأتي إن شاء الله، رد السلام على المصلي سواء في الفريضة أو في النافلة يكون هكذا، أنت واحد ألقى عليه السلام مثلا فالرد هكذا بالأصبع أو باليد أو بالرأس، إن رددت بالأصبع جائز، إن رددت باليد جائز، إن رددت بالرأس جائز، وهذا وأنت في الصلاة، هذا وأنت في الصلاة سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل. لا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه، صحيح، أراه أحمد والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. وعنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. رواه أحمد وغيره حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة صحيح كما في صحيح أبي داود. ويستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو باليد جميعها أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، إذن وكما سنرى إن شاء الله تعالى بعد قليل أنه يجوز استقراء الخط المكتوب في الصلاة دون أن تبطل الصلاة، دون أن بشرط أن لا تحرك شفتيك، لا تحرك شفتيك بعد قليل إن شاء الله. سابعا، من مباحات الصلاة يعني حلال جائز لا شيء في ذلك، التسبيح والتصفيق. يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أما التصفيق للرجال فلم يرد أبدا ولا مرة إلا في المرة التي فعل فيها الصحابة ذلك ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أم فالتصفيق للرجال لا لم يرد أبدا إلا في المرة التي فعلها الصحابة، وقد تقدمت من قبل في عندما كنا نتكلم عن الإمامة وسيأتي ملخصها الآن إن شاء الله تعالى. غير ذلك الرجل لا يصفق، إنما التصفيق للنساء. وعلمنا أن التصفيق للنساء لا يكون حتى بباطن اليد اليمنى على باطن اليد اليسرى، وإنما بباطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى هكذا. يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ، هذا إذا كان التصفيق من امرأة، وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك. فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. رواه أحمد أبو داود والنسائي صحيح كما في صحيح أبي داود. ثامنا، من مباحات الصلاة يعني جائز حلال لا شيء فيه، الفتح على الإمام. إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ رواه أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. ولكن العلماء قالوا: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إذا استطعمك الإمام فأطعمه، صح أم لا؟ من أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي الذي يعقل يفهم يكون حافظ الآيات يعرف هذه الآية ستتكرر بعدها بقليل بآية واحدة، ورغما عن الإمام لابد أن ينتبه. لماذا؟ لأن إذا لم تكن هذه فستكون تلك. فهذه الحالة الذي وراء الإمام يفهم هذه الأمور. تاسعا، من مباحات الصلاة حمد الله تعالى عند العطاس أو عند حدوث نعمة، وقد أخذنا ذلك عندما كنا نتكلم في باب الإمامة عندما أبو بكر رفع يديه وقال الحمد لله لما أراد أن يتأخر وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكانك، فرفع يديه في الصلاة وقال الحمد لله وهو في الصلاة. فهنا حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة. مثلا ولدك لم يأتي المدرسة تأخر وأنت في الصلاة سمعت أنه أتى، الحمد لله. سمعت خبرا طيبا وأنت في الصلاة، الحمد لله. تعطس في الصلاة، الحمد لله. أي دفعت عنك بلوى ودفع عنك بلاء وأنت في الصلاة سمعت ذلك من إنسان يتكلم، الحمد لله. وهكذا. فعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ماذا قال؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لم أرد به شرا. يعني من المتكلم في المرة الثالثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الشر كان يقول، أو في الخطأ ما أقول في الشر، فأي أمر يعني فيه أن يريد أن يسترك يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما مثلا ما قل لا واحد حدث منه شيء يقول ما بال أخواني يفعلون، ما بال أخواني يفعلون وكذا، حتى ما يروح الشخص نفسه، إلا إذا كان أمر ضروري وكان فيه لابد من التصريح فلابد أن يصرح صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا قال الصحابي؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، يعني يكتبها أولا. رواه النسائي والترمذي صحيح كما في صحيح النسائي، ورواه البخاري ولفظ آخر. الأقوى من ذلك هذا في حمد الله تعالى. وعرفنا في الأسبوع عندما كنا نتكلم في باب الإمامة عند انتقال المأموم، عند انتقال الإمام إلى مأموم لما يأتي الإمام الراتب، عرفنا لما رفع أبو بكر لديه في الصلاة وقال الحمد لله، إذن أنت في الصلاة يجوز إذا عطست أن تقول الحمد لله. وألفاظ الإعطاس الواردة في السنة كالآتي: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. هذه الألفاظ الثلاثة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودة في زاد المعاد بسند صحيح في الجزء الثاني لابن القيم رحمه الله. الحمد لله، أو تقول الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله على كل حال. عاشرا من مباحات الصلاة السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر. يعني لعذر كيف؟ الأرض، أنت الآن في الحرم وصليت خارج الحرم، هناك بلاط مبرد يعني يعكس الأشعة فيكون باردا من غير شيء، وهناك بلاط غيره يكون يعني ساخنا للغاية ما تستطيع أبدا. فلو أنك أطيت عند السجود، أنت تصلي بالنعل جائز، هذا من السنة تمام إن شاء الله، أردت أن تسجد حار وساخن للغاية، ممكن أن تسجد على طرف العمامة أو تأتي بقميصك وتسجد عليه. هذه عشر، وهذه من الأشياء الجميلة الجليلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة. لخص ابن القيم رحمه الله بعض الأعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها، وإذا قام بسطتها. وهذا دليل على أن لمس المرأة في الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الإنسان يصلي وزوجته الآن يعني أمسك كان يلمسها، يضع يده على رجلها من أجل ماذا؟ أن ترفعها، وكذا لا يبطل الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الحمد والعطاس هناك هامش: أما كظم التثاؤب فإنه مستحب. كظم التثاؤب، فرق بالعطاس وبين ماذا؟ التثاؤب. كظم التثاؤب أنك أنت ما تتثاؤب مستحب. ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ها، فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. علينا أن نعلم ما يلي. كيف؟ هناك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده على فاه، وأيضا يجوز الصلاة. العلماء جمع بين هذه الأحاديث ما يلي: إذا أتاك التثاؤب وأنت في الصلاة، في الدين الخالص الشيخ محمود خطاب سبحان الله وجربها، هذه والله حقيقة، كاتب أن الإنسان إذا أتاه التثاؤب يفعل بشفتيه هكذا، يذهب متى تثاؤب وأنت هكذا، يفعل بشفتيه هكذا كالإشمام يعني هكذا، لا تأمن تمام كالإشمام قريبا منها يعني هكذا، إذا تثاؤبت هكذا هكذا يذهب التثاؤب، وجرب هذه حقيقة هكذا. ثم مثل أشياء المجربة، يعني أقول لك على شيء: عندما تنمل رجلك أنت تأتي، والله هذه تفعلها وسجدها، ما هو حديث ولا شيء، لما رجلك تنمل تأتي في الأصبع الكبير هذا وتضع ورقة بين الأصبع الكبير والصغير هكذا، تضع السواك هكذا، معذرة أني أضع يدي في وجوهكم لكن البيان، يعني تأتي بقلم أو بورقة أو بخشبة وتضعها بين أولا تفرد الرجل على الآخر، تمام، تفرد رجلك على الآخر، وتأتي بقلم أو بورقة أو بخشبة تضعها بين الإصبع الصغير، بين الإصبع الكبير هذا والذي يليه، تمام، بين أكبر رجل في الإصبع، بين أكبر إصبع في القدم والذي يليه، هكذا بين الإصبع الكبير جدا والذي يليه، وتمسك هكذا، يذهب في الحال التنميل في الحال بفضل الله تعالى، وما تخطئ ولا مرة، ما تخطئ ولا مرة إن شاء الله تعالى. فهنا لا يعني بشيء عازل للحرارة بمعنى أصح، تمام، يعني ما هم اليد، يعني خشب هكذا، قماش هكذا، ما أعرف عن حكاية اليد دي. اليد أصلا ما تنمل يا عم الشيخ إلا قليلا. فهنا لما أتيك التثاؤب في الصلاة هكذا هكذا هكذا، يذهب التثاؤب في الحال هكذا. فإذا لم تستطع أن تذهب التثاؤب إلا بوضع اليد على الفم فتضع، إذن أول مرة تحاول ما استطعت تضع يدك على فمك من أجل أن تذهب بالتثاؤب، أو من أجل أن يعني تطبيقا للسنة. أيضا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده، سبحان الله. والحديث أصلا قال فهممت أن أربطه بسارية، حديث لما قال هممت أن أربطه بسارية في المسجد، لكني تذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي فتركته صلى الله عليه وسلم، تأدبا مع نبي الله سليمان، ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لجاز. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر، يقول لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه. في الحديث كان لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مرقتان، مرقتان إن يصعد على واحدة ويجلس على الثانية، ويصعد الثانية ثم يجلس على الثالثة، مثل هذا المنبر الآن، مثل هذا المنبر الآن، هذا هو السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار، إلى جدار، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها أي يدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا، فجاءت بهمة أما الحديث الجاريتين فهو ضعيف فنتخطاه. وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في صلاته، وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحن نعلم أن النحنحة جائزة، أن النحنحة جائزة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، يصلي بالنعل كما كذا قال عبد الله بن عمر، وأمر بالصلاة بالنعل صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود، أي لأن اليهود لا يصلون في نعلهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة وهو أكثر. ثاني عشر وهي النقطة قبل الأخيرة إن شاء الله تعالى، القراءة من المصحف. فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف، وهذا في النفل، هذا أين؟ في النفل. لكن للأسف صار الناس الآن، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل أثناء الكلام عن قيام رمضان، أن الناس استغنوا بالقرآن عن المصحف، وأن الإمام الذي لا يخشى الله تعالى يعني يرى أنه ما يريد أن يفتضح، فماذا يفعل؟ فيصلي بالمصحف ولا يراجع. وأعرف إماما والله كان يصلي معه مصحف صغير، هو كان يقول أنه يحفظ القرآن، فكان معه مصحف صغير يضع بين يديه هكذا فينظر إليه، ولكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل أشياء تجعل الإمام، كما مرة ذكرنا هذا، مرة أحد من إخواننا ذهب إلى قرية فوجد الإمام يصلي بالناس في العشاء من المصحف، فانتظره حتى سجد وأخذ المصحف منه، فقام في الركعة الثانية فما استطاع أن يفعل شيئا، فبعد انتهاء الصلاة أخذ يسب ويلعن، من الذي أخذ المصحف، من الذي أخذ المصحف، من الذي أخذ المصحف، سبحان الله. طبعا من علامات الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والسطور، وهذا يأتي تدريجيا، فلابد من حفظ القرآن، سبحان الله. النووي رحمه الله كان يقول كانوا لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن، يعني لا يجلس في درس الفقه ولا درس الحديث إلا إذا كان يحفظ القرآن. فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف، رواه مالك. وهذا مذهب الشافعية. قال النووي رحمه الله: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال. يعني نظر في ورقة هكذا، لكن ما حرك شفتيه لم تبطل الصلاة، لكن يكره، نص عليه الشافعي والإملاء. لأنك في اضطرار الآن وترى الوتر اقترب أم لا، ونظرت في الساعة ما في شيء، لأن هذا أيضا يعني ما هو حرام، ولكن يكره على أساس أنك تعرف ما في شيء، في خاصة ما في شيء. إذن القراءة من المصحف. آخر نقطة إن شاء الله تعالى من مباحات الصلاة شغل القلب بغير أعمال الصلاة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنت مثلا في النقطة التي سابقة هذه، في لما قال النووي رحمه الله: ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل الصلاة، ممكن ابنك يكتب لك ورقة يريد شيئا، أفعل هذا أو أفعل هذا أم لا، ويقدمها لك وأنت تنظر إليها دون أن تحرك شفتين، ثم تشير إليه افعل كذا افعل كذا بإشارة، كل هذا جائز في الصلاة، كل هذا جائز في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الفقه في الدين أعظم الأشياء. أنك الدين نصفان: صواب وإخلاص. الصواب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. فالفقه في الدين يريحك، كما بينا ذلك من قبل عندما كنا نتكلم عن الطهارة، بينا أن الإنسان فلاح في يحلب البقرة فتبولت عليه البقرة وهو متوضئ، وزاد الطين بلة أنه ويمشي وقع في عذرة البقرة. فهنا في هذه الحالة كثير من الناس يقول بطل وضوء، لا هو صحيح. لماذا؟ لأن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ما يؤكل لحمه بوله أي البول والروث الجلة باللغة العامية طاهر، ما في شيء. إنسان آخر ماشي ومتوضئ وآتى المسجد وقعت رجله في البراز، في المجاري الخاصة بالبراز إلى الركبة، بالطبع في هذه الحالة وضوءه أصبح ماذا؟ وضوءه ماذا في هذه الحالة؟ لا، ما باطل، وإنما يقوم بغسل النجاسة فقط، يغسل قدمه وضوءه ماذا سليم، لأن الذي يبطل وضوء هو الذي يخرج من أحد السبيلين، هنا ما خرج من أحد السبيلين، فالذي يفعله أنه يغسل قدمه ويكون وضوءه صحيحا. فهنا آخر نقطة شغل القلب بغير أعمال الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى يسمع الأذان، حتى لا يسمع الأذان. وذلك أنت إذا كنت نائم ووجدت الشيطان مستحوذ عليك في الفجر أو في خام الليل وما استطعت تقوم، أذن، يعني أذن أذان يسيرا ما تزعج الذي جنبك، الشيطان يبتعد عنك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أي أقيمت الإقامة اسمها أذان، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أم أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري: قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة، ولكن لا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع، لكن هو مشغول بأمر الأمة، مشغول لا بالمال الذي في الدرج، ومشغول بامرأة وكذا، هو مشغول بأمر الأمة. إني لأجهد جيشي وأنا في الصلاة. ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة، فإنه ينبغي المصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يعني التفهم لحكمة كل عمل، كان زمان العلماء يقولوا كلام في السبعينات، كلام جيد في الصلاة، يقول لك الصلاة هذه تشمل على كل الإسلام. كيف؟ الله أكبر، أنت وقفت في الصف في الصلاة، صح أم لا؟ بعد ذلك أنت تمتنع عن الأكل والشرب في الصلاة فأنت صائم، بعد ذلك أنت تتجه القبلة فأنت إلى بيت الله الحرام، صح أم لا؟ بعد ذلك الوقت الذي استغرقته في الصلاة أنت كأنك تصدقت بقيمة هذا الوقت فهو في زكاة إلى آخره، يعني الحكمة. لكن العمل هنا المهم، يا كلام يعني يقال لكنه في الأحاديث ولا في شيء. فإنه ينبغي، قال فإنه ينبغي المصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفاهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة، فإنه لا يكتب المرء من صلاته إلا ما عقل منها. فعن أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف، أي من الصلاة يعني، إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. حسن كما في صحيح أبي داود. وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، فأحسن وضوء من يريد أن يحج دون أن يتكلف مالا. هذا هو الحديث، والله العظيم هو ثواب الحج. يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. حسن كما في صحيح أبي داود، في رواية لا يحدث بهما نفسه. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، شيطان مخصوص للمصلين يقال له خنزب، كما أن هناك شيطان مخصوصا للذي يترك القرآن بنص قول الله تعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فأيس التفسير أي الذي يبتعد عن تلاوة القرآن. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. يعني الشيطان لما يلبس عليك كثيرا في الصلاة ماذا تفعل؟ انظر معي ماذا تقول أولا، بص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تفعل كذا التفل بين النفخ وبين التف، النفخ معروف والتف معروف، أما التفل هكذا هكذا. فلما الشيطان يلبس عليك في الصلاة كثيرا ماذا تفعل؟ تقول أعوذ بالله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ فتعوذ بالله منه، تقول ماذا وأنت في الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تتجه إلى اليسار وتقول وتفعل كذا، تدفل تدفل كم مرة؟ ثلاث مرات. قال ففعلت فأذهبه الله عني. وروي عن أبي هريرة أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نأخذ السترة، أحكام السترة ومكروهات الصلاة، وقد يعني إن شاء الله من أي أو نرى، لأننا سنتكلم أخذنا الآن مباحات الصلاة، سنأخذ إن شاء الله مكروهات الصلاة، سنأخذ بعد ذلك مبطلات الصلاة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. اللهم صل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.